بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 13 من شهر رمضان لسنة 40 لسنة 18 لـ18 من أي شهر أيار لسنة 19 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عندي قول الناظم رحمه الله تعالى وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه. تفضلوا دكتور عماد. تفضلوا هذا.
وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس، وهي في فرض الكفاية، فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل للامتثال كلف الرقيب، فموجب تمكنا مصيب أو بينهم والابتلاء ترددا، شرط تمكن عليه انتقدا، عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم من أمر كالمأمور بالمذهب المحقق المنصور.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قال الناظم وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، أي لا يوجه، أي لا يتعلق الأمر بالفعل إلزاما، إلا وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، أي لا يتعلق بالفعل إلزاما إلا عند التلبس كما ذكرنا، والتقدير أي وقال منتبه إن الأمر لا يوجه. لاحظ منتبه جاءت في آخر العجوز، أي وقال منتبه إن الأمر كترتيب للعبارة، فقال بأن الأمر يبقى للإعلام ولو دخل الوقت ويستمر للإعلام حتى يتلبس المكلف بالعبادة. ومن هنا القول الأول الذي مضى أنه كان القول لأنه للإعلام إلى الوقت فقط، هذا الأمر قال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، بمعنى أن الأمر للإعلام يبقى مستمرا ولو دخل الوقت ويستمر حتى يتلبس المكلف بالعبادة، حتى يتلبس المكلف بالعبادة. إذن خلاصته أنه إذا كان الأمر للإعلام فإنه لا ينقطع بدخول الوقت، إنما ينقطع في وقت المباشرة وليس في وقت وليس بعد، أي لا ينتهي قبل الوقت. فالسؤال لماذا يقول إن الأمر لا يوجه إلا عند المباشرة، إن الأمر لا يوجه إلا عند المباشرة؟ قال لك لو أنه وجه قبل المباشرة فهذا يعني أنه تعلق بالإلزام بالفعل والفعل غير موجود، وتعلق بالمعدوم، لأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. وهنا يجب أن نميز بين نوعين من أنواع الاستطاعة. هناك الاستطاعة بمعنى أن هذا الإنسان سليم الآلة، جسمه صحيح، عقله سليم، هذه هي آلة التكليف، بمعنى أن الإنسان من كان بهذه الصفة سليم العقل وهو قادر من حيث إمكاناته الجسدية، فهذا الإنسان قد تعلق به التكليف وإن لم يباشر الفعل، وإن لم يباشر الفعل، فالتكليف حاصل وإن لم يباشر الفعل. فمثلا أبو لهب لم يؤمن لكن كانت عنده قدرة واستطاعة على الإيمان، والتعذيب والجزاء في الآخرة هو على هذا النوع من الاستطاعة الذي هو بمعنى سلامة الآلات، وأن هذا الإنسان قادر على الأداء، هذه هي الاستطاعة، أنه يستطيع أن يفعل. لكن خطاب الإلزام لم يتعلق، لأنه لم يباشر، لم يباشر، فلا يكون العبد مستطيعا للفعل إلا إذا باشره. فأنت تكون مستطيعا للصلاة عند المباشرة لا قبل المباشرة، لا قبل المباشرة. فأنت مستطيع للصلاة عند المباشرة لا قبلها، لأنك لو كنت مستطيعا قبل ذلك لوقعت الصلاة لكنها لم تقع. وهذه المسألة لها علاقة بخلق أفعال العباد. من الذي خلق صلاتك وصيامك؟ الله. إذن متى تكون مستطيعا أنت؟ عندما يخلق الله تكون مستطيعا. فهل استطاعتك قادرة على أن تخلق الصلاة؟ إذن لم تكن مستطيعا. طيب، إذن أصبح لدينا استطاعتان من الضروري أن نميز بينهما، استطاعة قبل الفعل واستطاعة بعد الفعل، عفوا مع الفعل، استطاعة يعني مرافقة للفعل واستطاعة قبل الفعل. فالاستطاعة التي هي شرط التكليف ويترتب عليها الجزاء الأخروي هي التي قبل الفعل. فكان أبو لهب مستطيعا للإيمان من حيث إنه يقدر أن يشهد الشهادتين ويعتقد بهما، فهو مستطيع. هذه الاستطاعة يرتبط بها التكليف وعليها الجزاء الأخروي وعليها الثواب الأخروي، سواء بالجنة أو بالنار. أما الاستطاعة التي ترافق الفعل فهي في العبادات فضل إلهي يمكن الله العبد منها، كما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا صلاة ولا صيام إلا بالله، لأن الله هو خالق الصلاة وهو خالق الصوم. بناء على هذا، الاستطاعة التي تباشر الفعل ومقارنة له هي إعانة إلهية تفضل الله بها على العبد، وليست هي مناط التكليف، ليست هي مناط التكليف. ففي قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون السمع، هل هؤلاء لم يسمعوا بالفعل أم سمعوا بالفعل؟ لكن السمع الذي انعدم عندهم هو سماع الوعي القلبي. طب سماع الوعي القلبي هذا يحتاج إعانة إلهية، لكن آلتهم للسماع متيسرة ومتهيئة أم لا؟ متيسرة ومتهيئة. بناء عليه سيعود عليك بالنقاش. إذا قلت لي إن الأمر الذي للإعلام يستمر بعد الوقت، سأقول لك قبل أن يباشر هل هو مستطيع للصلاة؟ هي الاستطاعة التي ترافق الفعل قبل أن يباشر الصلاة، هل هي عنده؟ ليست عنده. إذن كيف تكون للإلزام وهو لا يستطيع أصلا؟ الاستطاعة غير موجودة. لذلك سأقول لك إن الخطاب الإعلامي يستمر إلى عند المباشرة، لأن العبد لا يكون مستطيعا إلا إذا كان مباشرا للفعل، فقبل أن يباشر الفعل لا يكون مستطيعا، وبالتالي لا يتعلق به الخطاب لأنه عاجز. فسيستمر الخطاب للإعلام بوجوب الصلاة إلى حين مباشرتها، وعند المباشرة تكون قد تعلقت للإلزام. وأصل هذا ما يتعلق بخلق أفعال العباد، لأنه لا يستطيع الصلاة قبل أن يباشر، لأن الصلاة خلق لله، وإذا أرادها دون خلق لله فإنه لا يستطيع، وعليه فعندما باشر تحققت استطاعته، وهذه الاستطاعة هي خلق من الله سبحانه وتعالى، وعليه فإن الخطاب يبقى مستمرا. للإعلام إلى عند المباشرة، وما قيل سابقا اللي هو للوقت، قبل الوقت يكون للإعلام وبعد دخول الوقت يتحول للإلزام. سبب الاختلاف فيه هو هل تتحقق الاستطاعة المقارنة للفعل في العبد أم لا قبل الفعل؟ نقول قبل الفعل لا تتحقق إلا مع الفعل، فإذا كلفته بالإلزام وهو غير مستطيع للصلاة لم يتحقق الإلزام. إذن لا، كيف يكون إلزاما وهو الآن غير مستطيع؟ واضح؟ لذلك سأضطر أن أقول لك إن الخطاب يستمر للإعلام إلى المباشرة وليس إلى دخول الوقت. وضحت؟ إذن مرجع المسألة في خلق أفعال العباد، مرجع المسألة في خلق أفعال العباد. ربما يقول له إن قدرة العبد، إن القدرة عرض والعرض لا يستمر زمانين، لكن أنا أقول إن العرض لا يستمر زمانين صحيح، لكن العرض يتجدد، الاستطاعة تتجدد، الاستطاعة تتجدد. ولذلك نحن نقول إن هذا البحث في التأصيل كله سيترتب عليه فرع، مثلا فيما يأتي أن فرض الكفاية إذا شرعت فيه جماعة هل يسقط عمن عن غيرهم أم لا يسقط بالشروع أم يسقط بالانتهاء. في النهاية سنجد أيضا أن الفرع الفقهي عندما يرتبط بهذا الأصل، الآن أصل اللي هو توجه الخطاب والتكليف، وانظروها نحن قد تحدثنا في خلق أفعال العباد في أصول الدين، يعني عندما نتكلم بمباشرة العبد في صلاته نقول إنه لا استطاعة له على المباشرة قبل أن يباشر، قبل أن يباشر، لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لو أنه لم يعنك على الصلاة هل حصلت؟ إذن لا توجد استطاعة قبل الصلاة، إذن الاستطاعة أصبحت موجودة مع الصلاة. وميزنا بين الاستطاعتين، الاستطاعة التي هي سلامة الآلات التي هي مناط التكليف، فالكفار مكلفون بوجوب الصلاة وإن لم يصلوا فهم عليهم الحسرة يوم الدين. لأننا نتكلم عن هذا الاستطاعة التي تتعلق بها الجزاء والحساب، إنما نتكلم عن الاستطاعة التي هي مرافقة للفعل وهي خلق من الله تعالى، خلق إلهي، وهي خلق إلهي وليست يعني راجعة إلى الإنسان. لذلك لما بقول إياك نعبد وإياك نستعين، أنت لا تستطيع أن تصلي قبل الإعانة، لا يوجد صلاة قبل الإعانة، إذن أنت عاجز. لكن هل العاجز هو سلامة الآلات ولا الاستطاعة المرافقة للفعل؟ المرافقة للفعل. لكن لما لم يصلي هل الاستطاعة التي هي مناط التكليف موجودة أم لا؟ حرسنا التكليف أم لا؟ حرسنا التكليف، أبدينا التوفيق بين حراسة التكليف بالاستطاعة من النوع الأول التي يرتبط بها التكليف، وحرسنا خلق أفعال العباد وأنها لله، مع تعليقنا أن هذه الصلاة هي إعانة إلهية، ولولا الإعانة لما كنت قادرا. إذن أنت لا تستطيع أن تصلي دون الإعانة، لا تصوم دون الإعانة. لو كنت قادرا أن تصلي دون إعانة فأنت مكتف بنفسك، إذن أنت خالق فعلك، إذن أنت خالق فعلك. ولما استجوب عمر بن عبد العزيز غيلان الذي كان يقول بأن الأمر أنف وأن الإنسان يخلق أفعال نفسه، سأله أتقرأ الفاتحة؟ قال نعم. قال أتقرأ إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال نعم. ما معنى نستعين؟ نستعين في، قال له تستعين في أمر عجزت عنه أم قدرت عليه؟ قال بل عجزت عنه. إذا كنت عاجزا عنه كيف تزعم أنك تخلق أفعال نفسك؟ إذن هذا هو الذي يريد أن يؤسس له الأصوليون، موضوع الاستطاعة المقارنة. فقال لك أنا أريد أن أطرد اللي هو يعني بمعنى أجعله مضطردا، إنه خطاب الإعلام يستمر حال التلبس، حال الإيه؟ التلبس، لأنه غير قادر على العبادة قبل المباشرة للاستطاعة الثانية غير الموجودة التي تقارن الفعل الذي يكون فيه الفعل خلقا لله سبحانه وتعالى. طيب الآن نحن قلنا إن الاستطاعة نوعان وميزنا بينهما، وأظن أن الأمر واضح. سيتوجه إلى الذين قالوا إن الأمر يبقى للإعلام إلى حين المباشرة، ولو كان الوقت قد دخل فيستمر للإعلام وليس للإلزام، ولا يكون الإلزام إلا مع المباشرة، الخطاب للإلزام فقط مع المباشرة. طيب الذي ترك الصلاة فعلى ما يلام؟ ما هو أنت قلت للإعلام، ما قلت له للإلزام، صح؟ توجه عليه سؤال، ما أنت تريد أن تكيف هذا؟ الآن أنا أقول لك، بما أنك جعلت الإلزام يكون مع المباشرة وقبلها يكون للإعلام وليس للإلزام، طيب هذا الإنسان الذي أمامي بما يخاطب إذا كان ليس للإلزام؟ هل هو مخاطب؟ أتى بالبيت التالي قال: فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس. ماذا قال الذي قال إن الأمر يستمر للإعلام إلى المباشرة ولا ينقطع عند دخول الوقت؟ قال: إن الذي يكون مفرطا في العبادة يكون اللوم عليه للتلبس بالنقيض، للتلبس بالإيه؟ بالنقيض. فقال إن الأمر لا يوجه إلا، فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس، بمعنى بما أن الأمر يتوجه أثناء التلبس فهذا يعني أن لا يكون عاصيا قبل التلبس، ومن لا يصلي ليس عاصيا لأن الأمر لا يتوجه إلا عند التلبس، أي الشروع في الصلاة، والأمر لم يتوجه على ذلك. فيجيب من قال إن الأمر يبقى للإعلام: إن اللوم يتوجه على أو للعاصي ولو لم يشرع بالصلاة فنحن لائمون له. طيب لماذا؟ قال: لأنه متلبس بالكف عن الفعل وهو مخالفة المأمور. فالتلبس أنه متلبس بالكف أي أنه لم يصلي، فانتهاؤه وانتهاء يعني عدم امتثاله للأمر لأنه مشغول بأمر آخر، فهو مخاطب بالكف عن الأمر الآخر، بالعمل أو اللعب أو الدراسة في وقت الصلاة أو ما إلى ذلك، فهو مخاطب بالكف أي الترك، فهو مخاطب وملام على الكف، ملام على الكف. ثم قال: وهي من أدق الأسس. إذن بناء على القول بأن الخطاب يستمر للإعلام إلى حين المباشرة، أن من انشغل عن الخطاب لم يكن موجها له خطاب الإلزام لكنه ملوم لأنه انشغل بالنقيض والمخالفة، وهو إذا لم يكن مخاطبا بالمباشرة، تمام؟ كان مخاطبا بالكف أي بترك ما هو فيه. فيظهر لنا هنا أن ترك المأمور الأمر وعدم الصلاة كان عاجزا عن المباشرة في الاستطاعة، لكنه كان مخاطبا بالكف عما كان فيه الذي هو نقيض الصلاة، الذي هو نقيض الصلاة. فواحد مثلا قلت له قم فبقي جالسا، اشتغل بالنقيض، اشتغل بالإيه؟ بالنقيض. وهنا تظهر المعاندة. إذن يظهر هنا أن الذي ترك الصلاة تعلق به الخطاب وتركه هذا فعل، فهو متلبس بنقيض المأمور، وقد بينا الفرق بين الترك عندما يكون فعلا والترك عندما يكون فعلا. لا، هو الصلاة في كل وقت واجبة، ولكن لك أن تختار الوقت الوجوبي لمن تركها لا لا، هو اللوم، اللوم هنا المفرط. ليش؟ لأنه لما إحنا قلنا واجب موسع من الظهر إلى العصر، الآن لو أدها في أول الوقت فهي واجبة، لو أداها في وسط الوقت فهي واجبة، لو أداها في آخر الوقت قبل خروجه فهي واجبة. إذن الوجوب هو مجزأ على كل الوقت، ففي أي وقت فعلها من هذه تناوله الوجوب، فلما أهملها وضيعها تلبس بما هو يضاد الصلاة صلاة، وبالتالي سيكون في حالة اللوم على من يعني أخرها وأخرجها من وقتها.
دكتور يعني هذا
نعم
يختص بصلاة الجمعة مثلا التلبس بالترك؟
طبعا أنت الآن بصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فهو متلبس بالترك لأنه هذا وقت وجوب فورا، هذا وقت وجوب.
والصلوات الأخرى
ما أعطاك، أعطاك موسع في الصلوات الأخرى، أعطاك بداية ونهاية، بس في الجمعة قالك فورا هذا توجه للجمعة فورا. تفضلوا أخ سامي.
دكتور يعني كيف نرد على من يقول بأن إنه أن الله عز وجل يعني إذا أراد أن يهديني فهداني لتارك الصلاة أو العصاة، مع العلم أنه يعني أنت قلت إنه التوفيق من الله تبارك وتعالى في اللي هو الشروع بالفعل.
طيب الآن نحن قلنا إن الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف هي استطاعة البدن وسلامة الآلات، فهو بالنسبة له لو أراد أن يلعب كرة قدم يقدر، وكذلك لو أراد أن يصلي فإنه يقدر، فهذه هي الاستطاعة التي تعلق بها التكليف. أما الاستطاعة التي ترافق فهذه ليست تتعلق بها التكليف التي ترافق الفعل، إنما هي تفضل إلهي وإعانة إلهية لعباده المؤمنين. فالفرق بين الكافر والمؤمن ليس الاستطاعة التي هي من النوع الأول التي هي سلامة الآلات، إنما هي الاستطاعة الثانية التي ترافق الفعل وهي الإعانة. فحق لله أن يخص عبده بالإعانة. يعني لو أردت أن أشبه بالمثال الآتي، أنت أعطيت كل هؤلاء الناس الذين أمامك إمكانات، قلت له هذه فلوس الدراسة وهذا هو البيت وهذه الأدوات وهذه الكتب وهذه الجامعة مسددة كاملة ادرسوا وأنتم مسؤولون كل عن دراستي. الآن جئت أنت في واحد نبهته قلت له قم على جامعتك، في واحد قلت له ينبغي أنك أنت تعال معي أدلك على كذا، الآن هذا نجح تمام. الثاني أنت أعطيته كل الذي يحتاجه فرسب، ما حجته عليك؟ هل يقول لك أنت ما أيقظتني؟ هل يقول لك أنت ما كنت بتهتم فيه؟ أنا أعطيتك كل شيء ووفرت لك كل شيء بالتساوي مع الآخرين، إذن كان عليك أن تأتي بما وجب عليك كما أعطيت الآخرين وهيأت الآخرين، فأنا لم أفرق بين كافر ومثلا غيره في موضوع. لك عقل سليم، لك لسان شتمت به الإسلام كان بإمكانك أن تذكر الله به، لك يد بطشت بها بالمسلمين كان بإمكانك أن تطيع الله وتنصب الحق أمام الناس ليعرفوه، لا أن تشوهه وأن يعني تنفر الناس منه. إذن أنت كانت لديك قدرة واستطاعة مهيئة للاتجاهين، مهيئة ليه؟ للاتجاهين. الآن أنا اللي هي نقول الرضا الإلهي التوفيق الإلهي وجه المؤمن لليمين، لكن الإرادة الإلهية حطت اثنين على الطرق، قال لك ربنا هذا طريق اليمين اسلكه، ما تغمدك بالإعانة، تغمد المؤمن، لكن أنت فتح لك الطريق وهيأ لك الطريق ولم يكن ينقصك شيء. فلذلك التكليف مرتبط بالاستطاعة عند الكافر التي هي قبل الفعل، التي هي قبل الفعل، وأنه مهيأ وأن لديه قدرة وإمكانية. الذي يخص به الله عز وجل هو الإعانة، هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم. إذن هداية التوفيق هذه خاصة بالمؤمنين، أما هداية الدلالة فهي منصوبة للجميع على قدم المساواة، لفرعون ولأبي جهل وللمنافقين، لكنهم وقفوا على الطريق، أمامهم اليمين وأمامهم الشمال، وكانوا باستعداداتهم الجسدية وبنيتهم العقلية كانوا قادرين على أن يختاروا اليمين، لكنهم آثروا أن يكونوا من أصحاب الشمال بعد البيان. هذا الطريق يؤدي إلى الجنة وهذا الطريق يؤدي إلى جهنم، وحذرك، لكنك اخترت بنفسك الطريق إلى جهنم، فأنت محاسب على هذا، أنت محاسب على هذا. وبناء عليه أنه من حيث الاستطاعة، استطاعة الأبدان، سلامة الآلات، إمكانية الجسد، بين أبي جهل وبين بقية الناس واحدة، إنما الذي يعني يتفضل الله تعالى به هداية التوفيق لعباده المؤمنين، مع أن الجميع متساو في القدرة والسلامة والإمكانية. ولذلك الكفار ليس لهم من حق أن يقولوا لو أراد الله أن يهدينا لهدانا، أنت معاند، ما أنت معاند، مكذب، أنت لا تريد أن تصلي، تستطيع أنك تؤذي الناس بيدك وقدمك ولكنك لا تسلك بهذا إلى المسجد، ما الذي منعك أن تحضر إلى المسجد؟ لم يكن لديك مانع أن تحضر إلى المسجد. ثم بدأ يرتب على موضوع اللي هو الإلزام مستمر حتى الفراغ أم أنه حتى المباشرة يستمر. فقال وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ بمعنى أن الإلزام يستمر إلى المباشرة أم يستمر إلى الانتهاء يتفرع على ذلك. إذا شرعنا في صلاة الجنازة تكون قد برئت ذمة الباقين، بناء على أن الخطاب للإلزام يكون عند المباشرة، فإذا باشرنا هذا فإنه قد سقط، على خلاف الجمهور الذين قالوا يستمر إلى حين الانتهاء اللي هو ما عبرنا عنه في السابق، اللي هو حالة التلبس، اللي هو حالة التلبس. ثم قال للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب. الرقيب هو الله تعالى، فموجب تمكنا أي فائدة التكليف الامتثال. وبناء عليه حتى تحصل فائدة الامتثال لابد أن يكون التمكن من إيقاع الفعل شرطا في توجه التكليف، لابد أن يكون التمكن من إيقاع الفعل شرطا في توجه التكليف. إذن الفائدة المترتبة من ذلك هو أن يعني إذا قلنا إن فائدة التكليف هو الامتثال، فيعني ذلك أن الامتثال يحتاج إلى إمكانيات الفعل، فموجب تمكنا مصيب. فإذا قلت إن القصد من الأمر هو الامتثال فلا بد من أن يكون من المكلف القدرة على الفعل والتمكن منه. ثم ذكر القول الثاني أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه انفقده. لسه في سيرتب أمر آخر.
لا بالنسبة لصلاة الجنازة.
ما لها؟
ما قلنا بأنه تبرأ بالشروط.
قلنا بناء على القولين، فرعنا على القولين، قلنا هناك قول أن الإلزام يستمر إلى عند المباشرة، وأن هناك قول يستمر إلى حال التلبس والانتهاء. طيب الجمهور على أنها بالانتهاء. طب بناء على قول غير الجمهور لهم قوم فروا بالشروع، إذن يتفرع على قولهما من قال بأنه إلى عند المباشرة فإن برئت، فإن ذمة الآخرين قد برئت.
يعني ليس قول
ملكي. لا هو يفصل بالأصول، هو شوف هذا التأصيل ستجد أنه عند الجميع في النهاية اللي هم الجمهور فروعهم بنيت على أنه لابد من حال التلبس والأداء كاملا. يعني لو أنه صلاة الجنازة أديت وبعد ذلك تبينت أنها فاسدة لعدم الطهارة، صلى عليها الرجل تبين أنه غير طاهر، تعاد ولا لا؟
عند الجميع.
طيب لو قلنا عند الجميع، ولذلك إحنا لما نتكلم هنا في التأصيل ستجد أن فروعنا مبنية على أن الأمر للإلزام مستمر إلى حال التلبس والانتهاء من العبادة، وعليه فروعنا، وعليه فروعنا. صحيح صحيح، لكن هناك قوم فروا الذين ذكرهم سابقا يتفرع على قولهم وعلى أصلهم هذا. طيب الآن إحنا هذا ما قلناه هنا، هل هو فتوى ولا تفريع على أصول؟ تفريع على أصول. الآن لما إحنا قلنا الحكم الفقهي بيدخل في الأصول من باب الأصالة ولا باب التبع؟ هاي نموذج مثال على كيف يدخل، إنه لما بجيب لك الحكم من نمثل الأصل والقاعدة، لم آتي بك به على أنه سبيل الأصالة. لازم بين لك ثمرة الخلاف بين الجمهور، فهذا فرع بناء على قول الجمهور لا تبرأ الذمة بالشروع، بناء على قوم فروا مذهب القوم الذين قال فروا إنه تبرأ. إذن هو بده يعني يظهر لك، يريد أن يظهر لك ثمرة الخلاف في الأمر، أنه هل هو يعني ينقطع عند المباشرة وهو مذهب الأقل من العلماء، تمام؟ طيب مذهب خلاف الجمهور، طيب، أو أن مذهب الجمهور يستمر حال التلبس. إذا نحن أمام مذهبين. طيب بناء على مذهب حال التلبس لا تبرأ ذمة بقية الأمة إذا بوشر بصلاة الجنازة ولم ينتهوا منها بعد، بناء على القول اللي هو خلاف الجمهور تبرأ ذمتهم بمجرد شروع القوم في صلاة الجنازة. هذا في النهاية لما قال وهو من أدق الأسس، إنما يريد أن يبين لك أن هذه الشريعة وهذه فروعها مبنية على تأصيل عميق طويل عريض اجتهد فيه العلماء. لا تتعاملوا مع الشريعة بسذاجة، لا تتعاملوا مع الشريعة ببساطة وبعد ذلك تصبح يعني فروعكم يعني طائرة وطائشة بدون أي ثبات وبدون أي استقرار كما هو الحال اليوم، تتبدل الأقوال كما يعني تتبدل الملابس، يعني لا تكاد تجد قولا دينيا يثبت. لماذا؟ لأنه كان حالة نفسية في وقت تغيرت النفسية، كان واقع معين تغير الواقع، فبالتالي أصبح الدين يتبدل بحسب تبدل الواقع مع الأسف. وهذا يعني يحدث في الحكم الأصلي، ولم أتكلم عن الأحكام التي هي يعني ترتبط بمصلحة أو سد ذريعة أو عرف، فهذه يمكن أن تتغير، وإنما أصبح في أحكام كانت شرك، يعني التصوير كان شركا ثم بعد ذلك أصبح بما تعم به البلوى. ما في شرك تعم به البلوى يا أخي، كيف تفعل ذلك؟ ما كان بدعة أصبح سنة، وما كان سنة صار بدعة. هذه التقلبات في التدين خطيرة، على المسلمين أن ينتبهوا إليها. إذا حدث الارتباك في التدين فهذه هدية ثمينة تقدم للإلحاد. لذلك هذا التأصيل الذي نؤصله إنما هو للإجابة، ما ذنب أبي جهل؟ ما ذنب أبي لهب؟ تبت يد أبي لهب، تحققت عنده الاستطاعة الأولى يا أخي. نحن نتكلم ما يزن بين الاستطاعتين، الاستطاعة الأولى والاستطاعة التي هي تتعلق بها المباشرة. وبالتالي لما أقول إن الاستطاعة تتعلق بها المباشرة، إنما أنا بآتي إلى تأصيل يتناسب مع خلق أفعال العباد. يعني هاي أصول الدين، هاي أصول الخطاب يتوجه، هاي أصول فقه، هاي فرع فقهي متعلق بصلاة الجنازة منبن على هذا. طيب إذن لابد أن يظهر تماسك الشريعة. لو لم يكن من هذا الحديث إلا أن أظهرنا تعلق خطاب الله باستطاعة العبد ومباشرته مع خلق الله تعالى لأفعال العباد، بحيث تماسك خلق الله لأفعال العباد مع الخطاب الذي هو متعلق بالمباشرة لفعل العبد بالصلاة، ثم رتبنا عليه هذا الفرع العلمي الفقهي، عندئذ هنا تظهر انسجامات العقائد مع الأصول مع الفروع، وأن الشريعة تخرج من مشكاة واحدة. لا أنا أبني فرعا ثم بعد ذلك أهدم أصلا ثم بعد ذلك أهدم عقيدة. لذلك كل ما تعلق بالخطاب المتعلق بالمباشرة وأننا نريد أن يستمر الخطاب للإلزام، هو بناء على الإلزام الذي يتعلق بالمباشرة، إنما هو لفهم خلق أفعال العباد والاستطاعة البشرية والاستطاعة الأولى التي عبرنا عنها سابقا وهي في جميع الخلق. لذلك هذا التواصل العلمي بين الفرع والأصل في أصول الفقه والأصل في أصول الدين، هذا هو دين هذه الأمة. ليست أمة انشطارية، فروعها تهدم أصولها أصولها، وأصولها تهدم أصول دينها. هذا الانسجام هو الذي نريده في عقول الجيل. صحيح هذه القضية ربما ليست من مسائل فرض الأعيان على الناس، لكن ما سأله الشيخ سامر هو الواقع. قل لك أنا الله ما أراد لأصلي، كلمة الله ما أراد أصلي ما جوابها؟ لأن الخطاب هل هو للإعلام، للإلزام، للإعلام قبل الوقت يعني دخول الوقت، بعد الوقت دخل للإلزام؟ في جميع الأحوال إذا قلنا للإلزام يعني كلاهما استمر، للإلزام حال المباشرة، فالإلزام عند المباشرة متوفر ومحل اتفاق، تمام؟ طيب هل ليه فرعنا أنه استطاعة العبد؟ لأنه أنا بقول الصلاة خلق لله، قبل أن يصلي العبد لم يكن مستطيعا، معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا أنا أضع الانسجام التام بين خلق أفعال العباد وبين الاستطاعة التي هي التكليف مرتبطة بالتكليف، وبين الاستطاعة التي هي التوفيق والإعانة، وبين توجه الخطاب بالإلزام وما يترتب عليه من فرع فقهي في صلاة الجنازة. ويلاحظ هنا أن قوله في التفريع بالنسبة لصلاة الجنازة وهي في فرض الكفاية، فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل، إنما يفرع على مسألة الإلزام، هل ينقطع عند التلبس أم أنه يستمر ولا يتعلق بموضوع اللوم بالكف، إنما يتكلم عن موضوع الإلزام.
ألا يلزم القول من أن الفضل الإلهي والإعانة من الله تبارك وتعالى يحتاج من العبد توجه القلب للقيام أو توجه القيام بالفعل حتى الله يعينه على هذا الشيء؟
حصول هذا التوجه يحتاج إلى هداية. حصول هذا التوجه يحتاج إلى هداية، فإذا وجهك فاعلم أنك قد وصلت. هل هذا بجهد منك؟ ليس بجهد منك، ليس بجهد منك، لذلك عليك أن تشكره شكرا تاما كاملا مكملا، وأنك مهما فعلت لن تشكره، لأنه هذا التوجه لطلب الهداية هو الهداية. واضح؟ طيب إذن في قوله للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليهم فقد. إذن الابتلاء ما معنى الابتلاء؟ أي أن العبد يختار الفعل المأمور به ويهتم به بالعمل فيثاب عليه، وأن يعزم أو أن يعزم على الترك فيعاقب، أو أن يعزم على الترك فيعاقب. إذن الابتلاء لا ينظر إلى إيجاد الفعل، بل ينظر إلى أن هذا العبد هل هو يقبل على الفعل باهتمام بعزم ويترك ما يضاد هذا الفعل. فالقول الثاني يقول أنه هل الأمر والتكليف للامتثال أم هو متردد بين الامتثال والابتلاء؟ طيب على فرض أننا قلنا إن فائدة التكليف هي الامتثال، فعندئذ لابد من اشتراط التمكن من أداء الفعل. فرع عليه فيما بعد فقال عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصوري. أعطوني انتباهكم جيدا، هذه المسألة تتعلق بصحة التكليف، بصحة التكليف بمعنى هل يصح تكليف عبد بعمل وهذا العبد يعلم يقينا انتفاء شرط الفعل، مثل شخص محكوم عليه بحد رجم ما في لا عفو ولدا، وينفذ الرجل غدا الساعة 8 صباحا. الآن هذا الشخص متيقن أنه سيموت، يا ترى هذا الشخص يصوم هذا النهار لأنه من نهار رمضان وهو يعلم غدا أنه لن يصومه؟ امرأة تعلم بدليل القطع أنها تحيض غدا، بالعادة بالسنين الطويلة قلت بالقطع، فهل يجوز لها أن تصبح مفطرة لأنها ستحيض، أم أنها مكلفة بالصيام مع علمها بانتفاء شرط التكليف بالصوم وهو الحيض؟ بالشرط بمعنى إيه؟ اللي هو خلينا أقول مانع، على يعني تفصيل الشرط والمانع ومعناهما في موضعهما. فمعنى ذلك إنه لم يتحقق التكليف في صوم الحائض في هذا النهار، ولم يتحقق التكليف في صوم المحدود بحد الرجم في هذا النهار. هل يصح توجه الخطاب إليه مع أن المأمور يعلم يقينا أنه لن يفعل؟ فإذا قلت له خاطبتك فعليك أن تعقد العزم على أن تفعل، ويجب أن تفعل مع علمك أنك لن تفعل. هنا السؤال، فإذا قلنا للابتلاء وإن لم يكن امتثالا فيجب عليه أن يعزم على الصوم وأن يبيت نية الصوم، لأن القصد ليس فقط الامتثال الذي يشترط له التمكن، بل إن فائدة التكليف هي الابتلاء، والابتلاء متحقق حتى ولو كانت المرأة تعلم أنها في يوم غد سيأتيها حيض وقت الظهر وهي قطعية بالنسبة إليها، عادة مستمرة مضطردة مثلا، تنفيذ حد الرجم غدا لمن يعني خلاص قطعي، تنفيذ قطعي الساعة كذا غير قابل للتغيير. فعندئذ إذا قلنا إن فائدة التكليف هي التردد بين الامتثال والابتلاء، فإن الابتلاء متحقق بتبييت نية الصوم والعزم على أداء العبادة، وإن كان المكلف والعبد يعلم يقينا أنها لن تتم هذه العبادة، ولكنه يجب عليه أن يعزم على أدائها، يجب أن يعزم على أدائها. إذن البحث في صحة التكليف، يصح التكليف بمأمور مع علم، بمأمور بمعنى الفعل، مع علم من أمر بالفعل أن هذا الفعل لن يتم، وفائدة التكليف تكون حاصلة بالابتلاء. واضح؟ إذن هذا يصح في أمر التكليف، فيجوز عقلا أن يكون هذا الشخص مكلفا. إذن هذا مع علم المأمور أي العبد المأمور بأن الفعل لن يقع لوجود مانع أو عدم تحققه لعدم شرط. خذ مثالا، شخص عادم للطهورين ما عنده الطهوران، لا يوجد عنده الطهوران، محبوس في منطقة لا يوجد فيها الطهوران، الآن لم يدخل وقت المغرب فعزم على عدم صلاة المغرب، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، مع أنه يعلم أن الطهورة مفقود ليس موجودا. نقول له عليك أن تعزم عندما يدخل وقت الصلاة على الصلاة والطهارة لها، مع علمك قطعا بأنك لن تجد الطهورين، مع علمك قطعا بأنك لن تجد الطهورين. وطبعا هذا على فرع الإمام مالك أن هذا الرجل عاجز وبالتالي لم يتعلق به التكليف بالصلاة، وبالتالي لو خرج وقت الصلاة ضروري فإنه لا يطالب بالقضاء لأنه عاجز عن الطهارة، والطهارة شرط في القدرة اللي هي شرط في وجوب الصلاة عليه، وبالتالي لم تجب وبالتالي لا يقضي. تسقط. إذن لاحظوا أن هناك فرعا فقهيا تعلق باستطاعة العبد، تعلق بخلق الله تعالى، تعلق بعلم الله. ألم يعلم الله تعالى أن هذه المرأة تحيض؟ يعلم، كلفها بالصوم ولا ما كلفها؟ إذن مع علمه بأنها لا أنها تحيض في هذا الوقت إلا أنها مكلفة. طيب هل هو عبث؟ ليس عبثا. لماذا؟ لأنه للابتلاء، فقد تحقق الابتلاء وإن لم يتحقق الامتثال. الآن ألم نثبت علم الله تعالى؟ أثبتنا علم الله. ألم نثبت التكليف على المرأة؟ أثبتنا التكليف على المرأة. ألم نثبت التكليف على فاقد الطهورين ومن سيقام عليه الحد أيضا؟ كذلك أثبتنا عليهما. إذن بناء عليه قال عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع. يعني التكليف واقع مع علمك بأن الفعل إيه؟ من المأمور اللي هو عبد اللي هو نحن، أننا نعلم أن العبادة لم تقع. هذا معنى قولي عليه تكليف، أي بناء على التردد. شوف عليه بناء على الخلاف، هل فائدة التكليف الامتثال أم التردد والامتثال؟ التردد بين الامتثال والابتلاء. إذن عندي قول أن التكليف فائدته الامتثال، هذا القول الأول. الثاني أن التكليف فائدته مترددة بين إيه؟ الابتلاء والامتثال. طيب بناء عليه، بناء على هذا الخلاف، عليه تكليف يجوز ويقع، أي بناء على ذلك يقع مع علم من أمر بالذي امتنع، مع أنك مع تعلم أنك لن تستطيع الأداء إلا أنك مأمور بالعزم، في علم من أمرك المأمور في المذهب المحقق المنصور. أما علم الله تعالى وهو الآمر أو العبد الذي أمره سيده، فممكن أنك أنت تأمر بأمر بشيء وأنت لا تعلم، أو أنت تعلم عدم وجوده عند وقته، ولكن القصد من ذلك اللي هو الاختبار والابتلاء. نحن في حياتنا اليومية نقدم الاختبار والابتلاء كثيرا مع أولادنا، فنقول يا بني أطعمني مما في يدك لتختبر كرمه، مع أنك أنت الذي تشتري له، تختبر كرمه وحبه لأبيه. يختبر الناس بأوامر كثيرة يريدون الاختبار، وبالتالي الأوامر الشرعية مترددة بين الامتثال والابتلاء، وهناك فروع فرعت على ذلك. ونقول إن التردد في فائدة التكليف بين الامتثال والابتلاء أو أن المطلوب هو الامتثال، كل ذلك يسهم في صناعة الاستطاعة في ديارنا الإسلامية، وهو أنك مهما كنت عاجزا، مهما أن هذه السبل قد ضاقت بك أو حصلت لك موانع، فاعلم أنك يجب أن يكون لديك العزم على تنفيذ ما أمر الله تعالى به، والعزم عما نهى الله تعالى عنه. وهذا كله يجعل المؤمن في عزيمة دائمة وفي جدية قائمة على مدى الزمن، ومن ثم لا يدخل الخور ولا يدخل الضعف إلى قلب المسلم نتيجة هذا الاستمرار على العزم والتصميم. وهذا يعني يظهر أهمية علم أصول الفقه في صناعة القوة، ولا بد أن نستثمر في فائدة التكليف في ترددها بين الامتثال والابتلاء، أو أنها الامتثال فكلها تدور بين الحسنيين الامتثال والابتلاء. أما الامتثال فهو التطبيق والعمل، أما ما يتعلق بالابتلاء فهو العزم والتصميم مهما كانت هناك الموانع. وعلينا أن نسعى وأن نجهد بكل ما نستطيع من قوة، أن نصل إلى الامتثال، فهذه الدنيا من حولنا شروط النجاح فيها قليلة، شروط التفوق فيها نادرة بالنسبة لنا نحن المسلمين، ولكن هذا لا يمنع توجه الخطاب إلينا من الله سبحانه وتعالى أن نكون فاعلين ومؤثرين بديننا وبعقيدتنا في صناعة الاستطاعة التي تصنع القوة والانتصار لهذه الأمة والعزة والكرامة والتفوق في كل مجالات الحياة. وكل هذا ينطلق من اعتقاد ومن أصول فقه ومن هذه الأصول التي تنعكس على فروع الشريعة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.